بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى السداد والتوفيق في القول وفي الجواب كما أسأله جل وعلا، لا يحرمنا وإياكم والمستمعين والمستمعات الأجر والثواب.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة لفضل.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثي ما زال موصولا حول خلق الغيبة ضمن سلسلة فقه القلوب وفقه الأخلاق، وبيان أيضا مجموعة من السلوكيات والأخلاق السيئة التي حذر منها الإسلام، حذر منها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلي في هذا اليوم ونحن في خضم هذا الموضوع وأجلبنا من الأدلة من القرآن والسنة وذكرنا أيضا الآثار للغيبة، نذكر شيء من كلام السلف في الغيبة، كلام العلماء وكلام الصحابة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، ودع منه ما تحب أن يدع منك. ويقول عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. ويقول يحيى ابن الحصين عن طارق قال: دار بين سعد بن أبي وقاص وبين خالد ابن الوليد كلام، فذهب رجل ليقع في خالد عند سعد فقال سعد: مه، يعني زجره، قال: مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا، أي عداوة وشر. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه. قال: ثم التفت الفضيل إلينا فقال: ربما قال الرجل لا إله إلا الله فأخشى عليه النار. قيل: وكيف ذاك؟ قال: يغتاب بين يديه رجل فيعجبه فيقول لا إله إلا الله، وليس هذا موضعها، إنما هذا موضع أن ينصح له في نفسه ويقول له اتق الله. وقال محمد بن سيرين: إن أكثر الناس خطايا أكثرهم ذكرا لخطايا الناس، إن أكثر الناس خطايا أكثرهم لأكثرهم ذكرا لخطايا الناس. وقال أبو عاصم: ما اغتبت أحدا منذ علمت أن الغيبة تضر بأهلها. ويقول الحسن البصري أن رجلا قال له: إنك تغتابني، فقال: ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. ويقول ابن سيرين أنه ذكر الغيبة فقال: ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة؟ وقيل بأن إبراهيم بن أدهم دعي إلى دعوة فحضر فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل، فقال إبراهيم: إنما فعل بي هذا نفسي، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس فخرج ولم يأكل 3 أيام. واغتاب ابن جلا اغتاب بعض إخوانه فأرسل إليه يستحله فأبى، فقال: ليس في صحيفتي حسنة أحسن منها، فكيف أمحوها؟ وقال مجاهد في قول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة، قال: الذي يأكل لحوم الناس واللمزة الطعان. وقال ابن المبارك: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي لأنهما أحق بحسناتي. ويقول يعلى بن عبيد: كنا عند سفيان بن سعيد الثوري فأتانا رجل يقال له أبو عبد الله السلال، فقال لسفيان: يا أبا عبد الله، الحديث الذي روي أن الله تبارك وتعالى يبغض أهل بيت اللحميين أهم الذين يكثرون أكل اللحم؟ فقال سفيان: لا، ولكنهم الذين يكثرون أكل لحوم الناس. عموما إخواني وأخواتي، لو أردت الاستطراد في ذكر كلام العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في خطورة الغيبة، أعتقد بأننا سنخرج عن المقصود، لكن هذه تطوافة عجلة وسريعة حول هذا الموضوع الهام، وكيف كان السلف الصالح يتعاملون مع الغيبة ويحذرون منها. وإن شاء الله الحديث له بقية وتتمة لعلنا نذكره في اللقاء القادم بحول الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو من هذه المكالمة. نعم أخ سالم تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم تفضل.
عندي سؤال، أقول لك أنا عندي يعني بني يعني بيت فيلا.
نعم.
وبعدين قالوا لي الجماعة في شو اسمه هذا يعني في الضريبة، قالوا يجيب الفواتير كل اللي عندك وإن شاء الله بنرجع لك نسبة من الضرائب. أنا جمعت كل الفواتير وعطيتها واحد هو مندوب عن الموضوع هذا ورسلها إلى أبو ظبي عمتها ودبي. وبعدين في آخر الكلام كان يقول لي ترى بعدين في 500 درهم. أنا استغربت ليش 500 درهم هذا، لأن هذا حاجة يعني من الدولة، وهو شغل وهو الراجل هذا أصلا موظف يشتغل الجمع البيانات وإرسالها لدبي، وبعدين هم أو أبو ظبي وهم يعملون حساباتهم ويرسلونها أصلا عن أونلاين يعني عن طريق الحساب الداخلي للفرد اللي له. لكن هذا ما قال لي، قال تبعا في 500، فهل هذه 500 تعتبر شرعية ولا؟
وهذا ال 500 لهذا الشخص الموظف؟
الشخص هذا اللي يقوم بالدور هذا.
هذا موظف في شركة أو في؟
لا هو موظف حق الحكومة.
للحكومة.
يعني موظف حق جمع فواتير الضرائب، وعندهم مكتب في هنا يعني عندنا، ويجمعون هنا وبعدين يردونهم في يردونهم رأسا.
لم يذكر هذه الرسوم أو له؟
لا ما ذكر. بعدين لا أثناء من هذه قال أنا سويت كل اللي هالسوي اللي سلتهم أنت الضرائب، نقول الفواتير وسلتهم في دبي أو بضبي، هم بيرسلون لك لأنهم يرسلون عن طريق الأيبان.
نعم.
ما يرسلون عن طريق الرجوع الفلوس.
نعم.
عن طريق الأيبان حقي يعني، لأنهم طلبوا مني شهادة الأيبان. فأوتوماتيكيا الضرائب اللي بيحسبوها لي راسم توصل في حسابي. فهو هنا المكان ما قال لي ترى باين في 500. 500 حقيش هذا؟ هل شرعا يجوز أن أعطيه 500؟
إن شاء الله. وما
شرعا؟
جزاك الله خير أخ سالم، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. الشيخ صالح سالم يقول أنه بنى منزل ويقول أخذت الفواتير وأعطيته للشخص، يقول هذا الشخص يعمل في مؤسسة حكومية تقوم بهذا الأمر، تأخذ هذه الفواتير وترجع يقول لي الضريبة، فيقول أنه طلب منه 500 درهم، هذا الموظف الذي يعمل يقول في الحكومة طلب 500 درهم، يعني ذكر فضل الشيخ مقابل هذا العمل الذي سيقوم به للأخ سالم.
الحمد لله. بالنسبة للموظف هذا إذا كان فعلا يتبع هذه الإدارة الحكومية فإن هذا محرم عليه ولا يجوز، إلا يكون قد طلب لأجل هناك رسوم مثلا إدارية قيمة إنجاز المعاملة، نعم يجوز هذا، لأن هناك رسوم إدارية مثلا تفرضها بعض الجهات الحكومية أو الأهلية على تخليص معاملات معينة. أما إذا قال له لا أنا أخلص لك المعاملة بشرط أنك تعطيني 500 درهم وهو يعمل في هذه المنشأة وفي هذه الجهة وفي هذه الإدارة فهذا حرام ولا يجوز, ولا يجوز لك أن تقره على عمله هذا لأن هذا يكون من باب التعاون على الإثم والخطيئة. فتبلغ عنه الجهات المختصة, تبلغ عنه إدارته حتى يقطع هذا الشر ويحسم, لأن بقاء مثل هذا التصرف لا شك بأن فيه فساد عريض وظلم للناس, لأن إذا ما استطاع الإنسان أن يدفع سيعطل عليه معاملة مثلا. فتتنبأ أخي الفاضل. لكن أفترض هذا الرجل يعمل في هذه الإدارة ولكن ليس في هذا القسم الذي أوراقك عنده, حتى ولو كان هذا موظف حتى لو كان في هذا المنشأة لا يجوز له أن يطلب مال من الآخرين حتى يخلص له عمل, لأنه بهذه الطريقة بالمجزوم أنه سيرشي الآخرين حتى ينجز معاملة هي من حق المواطن أنه تستخرج له بشكل نظامي, ولا يجوز أخذ المال عليها. أما أرجع وأؤكد, إذا كان قال لك هذه رسوم إدارية موجودة ويعطيك عليها وصولات مثلا أو طوابع مثلا أو شيء, نعم هذا شيء نظامي, فتأكد من هذا. بارك الله فيك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود الرسالة النصية القصيرة, يسأل عبر الرقم 6688. يقول في بعض المؤسسات أو الشركات أو الدوائر يقول يضعون مصاحف في أماكن الانتظار, ويقول هناك من عمال النظافة من غير المسلمين يقولون هذه المصاحف من مكان إلى آخر أو ينظفونها.
الحمد لله, يجب على الجهة هذه التي تقوم بمثل هذا العمل الصالح والطيب وتضع مصاحف في يعني أماكن الانتظار وفيها حث للناس على استثمار واستغلال الوقت في قراءة القرآن ويشكرون على ذلك ويؤجرون, أن يضبطوا هذه المسألة وأن لا يسمحوا لغير المسلم بأن يتعامل مع القرآن بلمسه وحمله ويعني غير ذلك, وإنما يخصصون عاملا مسلما أو عاملة مسلمة تقوم بهذا الدور. فأخي الفاضل بارك الله فيك, ممكن أنت تقوم بالتواصل مع الجهة وتنبههم, هم أرادوا الخير وصنعوا العمل الصالح لكن قد يكون فاتهم هذا الأمر وما انتبهوا له, فهذا دورك الآن في إيصال الرسالة إليهم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688, الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, تقول فضل الشيخ أن عليها قضاء من رمضان, فتقول أنها يعني كثيرا ما تمرض, إذا تقول لم أستطع أن أقضي ما علي من رمضان حتى دخل رمضان القادم أو قضيت تقول بعضه وبقي بعضه, هل علي شيء؟
الحمد لله ليس عليك شيء ما دام أن هناك عجز أو مرض أو عدم قدرة مثلا مع تبيت النية على أنك تحرصين على القضاء قبل يعني دخول رمضان القادم لكن ما يتيسر لك, ليس عليك إلا القضاء, تبقى ذمتك مشغولة بهذه الأيام ولو بعد رمضان.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول فضل الشيخ عندي جروح في يدي, فيقول فضل الشيخ في الوضوء هل يجوز لي أن أمسح على هذا المكان الجرح أو يجب علي الغسل, وإن يقول أصابه الماء قد يقول أتضرر ويتفاقم الجرح؟
الحمد لله, بالنسبة للجروح التي في محل عضوي الوضوء تختلف باختلاف طبيعة الجرح, فإذا كان مما لا يتضرر بالماء فيجب عليك غسله مثل الجروح السطحية الجلدية, فيجب عليك أن تغسله من جملة العضو. وأما إذا كانت هذه الجروح تتأثر بالماء، فأنصحك يا أخي الفاضل بوضع اللاصق الطبي، فإذا وضعت اللاصق الطبي مسحت عليه من أعلى، وبهذا تكون ولله الحمد قد أتيت بالمشروع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول البعض من الأئمة بعد إقامة الصلاة يتقدم للإمامة ولا يلتفت إلى المصلين ويكتفي بقوله استووا اعتدلوا، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا الأمر يؤثر على صحة الصلاة من خلفه؟
الحمد لله، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تقدم للصلاة التفت إلى أصحابه وأمرهم بالاعتدال والاستقامة وبالتراصص وبالتقارب بقوله وأيضا بفعله، كان يمسح مناكب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان ينبه على من تقدم عن الصف أو تأخر عن الصف. هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والواجب على الإمام أن يقرأ في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل الصلاة عموما. وما يحصل من بعض الأئمة من التهاون والتكاسل وعدم المبالاة، لا شك بأنه يتحمل الإمام هذا، وسيسأله الله عز وجل عمن خلفه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وأما الصلاة فصحيحة، يعني الصلاة ليس لها علاقة، لكن الإمام ينبغي له أن يسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم جماعة مسجده، وأن يلتفت إليهم، وأن يبتسم في وجوههم، وأن يقول يا فلان تقدم، يا فلان كذا، تراصوا إخواني مثلا، هذه فرجة هنا، سدوا الفرجة هذه. أما قضية أني أقف في المحراب وهكذا أقول استوى بالقول وما أدري الناس اصطفوا خلفه وقفوا جيدا، هذا حقيقة مخالف لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ في حال السفر، ويقول دخلت المسجد وجدت يقول جماعة يصلون المغرب، فيقول دخلت معهم بنية القصر والجمع، يقول بعد الصلاة انتهت الجماعة، ثم يقول وجدت جماعة أخرى يصلون، دخلت معهم بنية العشاء وهم يصلون المغرب، فيقول هل يصح هذا الأمر؟ وفي هذه الحال هل صلاتي ركعتين خلفهم صحيحة؟
الحمد لله. بالنسبة للأخ الفاضل يقول هو صلى خلف من يصلي المغرب أم العشاء في الحالة الأولى؟
يقول دخلت مع إمام صلى المغرب والإمام يصلي المغرب، ثم يقول دخلت بعد انتهى من الصلاة، يقول دخلت مع جماعة أخرى يصلون
العشاء،
الإمام يصلي العشاء، يقول الإمام يصلي المغرب وأنا أصلي العشاء، فيقول أنه صلى ركعتين والإمام صلى ثلاث ركعات.
نعم. عموما بالنسبة للمقيم، بالنسبة للمسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم، وكون صلى مع جماعة المغرب ثلاث ركعات ثم أدرك جماعة أخرى يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، يجب عليه أن يتم صلاته وأن لا يقتصر على ركعتين، لأن القاعدة الشرعية وجوب الإتمام، إتمام المسافر خلف المقيم، وهذا محل اتفاق، حتى قال ابن عباس هذه السنة، يعني هذا هو الهدي والشرع. والمقصود بأنه أخطأ في اختصاره على ركعتين، ويجب عليه أن يعيد صلاة العشاء تامة غير مقصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول الذي يصوم ويترك ويصلي ويترك إذا تاب، فيقول ماذا عليه من القضاء؟ هل عليه أن يقضي جميع هذه الأيام؟
الحمد لله، الجواب نعم. بالنسبة لمن يصوم ويفطر، لا شك بأنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الخطايا والآثام، إذا كان من دون مسوق شرعي كسفر أو مرض مثلا، أو مثلا ضرورة كتعبه ووصوله إلى مرحلة من الإعياء الشديد الذي لا يستطيع أن يكمل الصوم. أما هكذا فلا شك بأن هذا كبير من الكبائر وعظيمة من العظائم، وقد جاءت الأحاديث مرهبة من هذا الفعل. والمقصود بأن الواجب عليه التوبة والاستغفار والإنابة وقضاء هذه الأيام مع الإكثار من الاستغفار والذكر، وكذلك الصدق إن كان عنده خير مثلا، وبر الوالدين وصلة الأرحام وصنع المعروف ومساعدة الناس، لعل الله عز وجل أن يكفر وأن يغفر له ما سبق من تفريطه.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. فضل الشيخ يقول حضانة الطفل التي كانت عند الأم إلى من تنتقل في حال وفاة الأم إذا تخلى الأب عن الحضانة؟
الحمد لله تنتقل إلى والدة الأب. إذا مثلا الأم توفيت مثلا أو حصل شيء أو تزوجت مثلا والأب تخلى عن الحضانة، فإنها تنتقل إلى والدته، وهكذا إلى الأمهات، هكذا إلى الأمهات. عموما بالنسبة لمثل هذه القضية يرجع فيها إلى ما ترتبه المحاكم الشرعية. فأحيانا هناك المحاكم الشرعية، لأن المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء في المذاهب الأربعة، فإذا تبنت المحكمة أحد الأقوال فإنه يلتزم به الإنسان، ولذلك يرجع في هذا إلى المحكمة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أم خليفة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله، تفضلي أم خليفة.
أنا عندي سكن في عجمان وسكن في أبوظبي، فساعات لما أنزل من أبوظبي لعجمان بعدين أروح لدبي مثلا، في دبي أقدر الصلاة أقدر أجمعها وأكثرها ولا أجمعها ولا شو؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم خليفة، تسمع إن شاء الله الرد. نعم أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد تفضل.
الله خير. بالنسبة للنميمة والغيبة، وحنا نعرف دائما ونسمع، لكن أنا ما أظن واحد شخص باقي من هذا مصيبة، لأن أكثر في الأسر ولا في شركات ولا ما أصدقاء هو يكلم عليهم، وهذاك طرف ثاني بعد يكلم عليهم. يعني أنا شفت مثلا مجموعتين، هذا مجموعة مثلا يكلم على هذا مجموعة، فأشوف أروح هذاك مجموعة أشوف هذاك مجموعة بعد يكلم عليهم، فالفيصلة شوف تكون يوم الحساب، لأن هذا يمكن له ما رد عليه أو ما أتكلم من عطره خلاص يوم القيامة هو بيدفع، ولكن هذين زينينهم سواسي. حتى في الأسر بعض الأحيان أنا كلمت عن فلان، فنفس الوقت أنا رحت سألت قلت سامحوني أنا صاير عمره، أنا كلمت عليكم كذا كذا، شو ردوا علي؟ هنا بعد ما قصرنا كلمنا عليك وايد، قالين كيف هذا؟ إن مع أن أسرة كامل من أهل يعني حالي هنا عافيناك وانت تعفي عنا، استوها بالشيخ هذا، يريد توجيه من الشيخ. وسواء ثاني أتوبة استغفر الله إن شاء الله ما بنكرر من نمايم هذا، لأن خلاص وصلنا آخر مرحلة. ولكن أريد سؤال ثاني، سيارة أنا اشتري مثلا من شخص، سيارة إذا قيمته 20,000 هو يريد يعطينا خصم 40,000 دبل، بس نفس السيارة لو خذيته طريق بنك دبي إسلامي مثلا، بنك دبي شارجة إسلامي أو كذا، بأقل يعني ممكن يحصل 30,000 25,000، بس إذا اشتريت بدون بنك يأخذوا مني ضعف أضعاف أضعاف. فشو أحسن من هذا وهذا؟ لأن في ناس كثير
يعني
مستحيل يبقى بدون
محمد
بين.
يعني تقصد أن إذا اشتريت السيارة عن طريق البنك تكون أرخص؟
أرخص، بس اللي يعطيني من مكتب ولا يعطيني أصدقاء وكذا بعدهم بعد يأخذون أضعاف أضعاف أضعاف. أما اللي تأخذ عن طريق البنك والله أقل، يعني أشوفهم خستات أقل. وبعدين ما في إنسان ما يحتاج سيارة، وما في بشر ما يحتاج فلوس من البنك، لأن أصعب شيء ما في حل تاني. إذا يريد زواج يروح بنك، يريد فلان يروح بنك. فهذا بعد الذنوب يعني مستحيل واحد إنسان هو يسمع إنه يصير أمره ويخاف الله يحافظ الصلوات بيام الخير يام الخيرات وكل شيء عنده زين، ولكن هذا الخروج إجباري، مش كل الناس، بعض الناس يعني. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ محمد، تسمع إن شاء الله. تحياك أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، الله يحفظك يا أخي، بارك فيك، جزاك الله خير.
منو الشيخ الله يحفظه معاكم؟
تفضل الشيخ عزيزين.
والنعم الشيخ عزيز، كيف حالك؟
حياك الله، يا مرحبا ومسهلا.
ناقل صوتك الله يديمك إن شاء الله.
يا مرحبا.
الشيخ الله يطول عمرك، في الوالد يعني في الله يرحمه قبل ما يتوفى بسنتين لديه يعني بعض العقارات، هو عنده بناية، البناية كان عرضها للبيع. فأنا جيت وقلت له يعني عرضها للبيع، وفي وقت البيع كان شخص يشتري. فجيت عنده قلت له أبوي أنا بشتريها منك، بدال ما يشتريها الغريب أنا بشتريها منك الوالد. فقال لي زي، وعطيته فلوسه وسرها يعني، ورخصنا الريال هذاك. فبعد فترة خبرنا الأخوان كلهم وكذا أن هذه البناية يعني لي أنا، والوالد خبرهم أن يعني فلاح اشتراها كذا كذا من أني أنا، وفلوسه استلمتها كاملة. فترة الوالد يعني الله يرحمه ما أعرف كيف يعني تساهل في أنه يحولها لي أنا، يعني تساهل. فلا ولكن للأمانة الأجار والمدخول مالها أنا أخذه سنويا. توفى الوالد، دخلت من ضمن الورثة، حين الأخوان ناكرينها علي أنا. فشو يعني، هل أنا أعثم أني يعني أنا ما أشتكي، ولكن يا شيخ يعني شو أسوي ويا هذيل؟ أنا حين هم كلهم يعرفون أن هذه حلالي أنا، وأنا كنت أخذ أجارها، ولأن خجلت من الوالد يعني كلمته مرتين ثلاث قبل الوفاة، وإن شاء الله وإن شاء الله، وكأنه تغاضى عن الموضوع الله يرحمه، ويعني حب أنها تتم عنده يعني أو حاجة. هل يعني أنا شو ذنبي الحين؟ يعني ليش تدخل من ضمن الورث؟ شو ذنبي؟
إن شاء الله.
ما يزيك سي.
زاك الله خير، الله يحفظك أخ فلاح، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. جيف الشيخ، سؤال خليفة تقول أنها عندها منزل في أبو ظبي ومنزل في عجمان، تقول في دبي، هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله، بالنسبة للآن إمارة دبي والشارقة وعجمان اتصل البنيان، ولذلك الآن لو الأخت الفاضلة قالت أنا سأذهب إلى دبي، ما يقال بأنها تقول سافرت إلى دبي، وإن كانت تريد أبو ظبي فهي ستبقى في حدود البنيان، فلذلك لا تترخص برخص السفر حتى تفارق عامر بنيان دبي وهي متجهة إلى أبو ظبي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل عن الغيبة، يقول فضيلة الشيخ الآن حال الناس أو أغلب الناس يقول هناك يعني من يغتاب الآخرين، فيقول عندما تجد في الطرف الآخر أو في تجدهم أيضا يغتابونها، فهؤلاء يغتاب هؤلاء وهؤلاء يغتابون هؤلاء، فيقول فضيلة الشيخ يوم القيامة كيف يكون الحساب؟ وفي حال فضيلة الشيخ يقول مثلا أنا ذهبت مثلا إلى منزل وذكرت لهم قبل أن أذهب إلى الحج والعمرة، ذكرت لهم أني يعني اغتبتكم فسامحوني، فقالوا لي نحن أيضا يعني اغتبناك فيعني سامحنا، في هذه الحالة يقول هل يعني يسقط حق الجميع؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للغيبة محرمة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للإنسان أن يعاقب الآخرين الذين اغتابوه بالغيبة، ولذلك إما أن يعفو عنهم وإما أن ينتظر القصاص يوم القيامة من حسناته، لكن عموما ما دام أنه قابلهم فهذا لا شك بأنه يعني معادلة في مقابل الغيبة الأخرى، فالجميع يأثم، لكن قد يأثم بعض المغتابين أكثر على قدر قيمة، على قدر كلمات الغيبة وعلى قدر ذكر العيب مثلا، قد يكون الإثم أعظم، لكن عموما ما دام أنه طلب التحلل وحللوه هو حللهم، لا لا حرج في ذلك إن شاء الله، ويزول عنهم الإثم يوم القيامة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عن شراء سيارة، يقول إذا اشتريت هذه السيارة عن طريق بنك إسلامي تكون أرخص من لو اشتريتها، يقول من البائع مباشرة.
الحمد لله. يعني لماذا الربط بين بائع وبين مصرف إلا إذا قضية يعني مثلا يكون القيمة أقل؟ لكن عموما إحنا نتكلم على مسألة البيع حتى يكون صحيح لابد أن يكون البائع يملك السلعة ملك تام، وضابط هذا أن يضمن فيما لو إذا ما قبض المشتري السلعة مثلا يضمن البائع. فلذلك الجواب سواء كان عند شخص مثلا أو عند جهة أو مؤسسة أو كذا، حتى يكون البيع صحيح لابد من أن يملك السلعة ملك تام وضابط، وكما ذكرت فيما لو إذا ما أراد السيارة ضمنها البائع حتى يقبضها المشتري.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ فلاح يقول الوالد قبل وفاته يقول اشتريت يقول منه بناية، ويقول جميع يقول أهلي وأخوتي يعلمون بذلك، فيقول قبل وفاته أنا ذكرت له أكثر من مرة أن يغيرها باسمي، لكنه يقول كان يتساهل في الأمر إلى أن توفي يقول رحمه الله. يقول الآن الأخوة أخوتي جحدوا هذا الأمر وأدخلوها في التركة ويطالبون فيها، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله دائما نقول بأن مثل هذه القضايا لا بد حقيقة فيها من الكتابة، لأن الله عز وجل قال يا أيها لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. والمسائل هذه خاصة العقارات والأشياء التي حقيقة فيها مبالغ كبيرة لا يخجل الإنسان من قضية كونه والله اشترى من الوالد ولا من أخيه ولا من ابنه مثلا حتى لمصلحة الميت. يعني إذا كان الشخص يقول والله أنا محرج قل له لمصلحتك أنت. لكن عموما الآن الأخ الفاضل يعني ما الأمر الآن ما يمكن أن يتدارك القضية يا أخي الفاضل، القضية يعني تلجأ فيها إلى القضاء وهذا ليس عيب، ليس عيبا. القضاء ما وضع إلا لحل مثل هذه الخصومات والإشكالات. وأما من جهة الفتوى فإذا كان إخوانك يعلمون علم اليقين أنك دفعت لوالدك مبلغ هذه العين العقارية ويعرفون هذا الشيء فيحرم عليهم الجحد والكتم لمثل هذا الأمر ويأثمون على ذلك. وأنا أقول لهم بأن مثل هذا يعني الإنسان يكون آثم طوال حياته في هذه الجزئية، وعليه من يتق الله وأن لا يكون من المفلسين يوم القيامة، هذا إذا علم وتيقن. أما إذا كان يقول ما ندري هذه الملجأ فيها أو اللجوء فيها إلى القضاء.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يقول بالنسبة للمرأة إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل عليها أن تجلس إلى أن ينتهي الإمام ويسلم، أو يجوز لها أن تبدأ وتصلي المغرب والإمام يقرأ التشهد؟
الحمد لله الأفضل أن تدخل مع الإمام وأن تحضر التشهد، وإذا سلم الإمام قامت لتكمل صلاتها، إلا إذا اعتقدت بأن هناك امرأة يعني قادمة ستدخل، ففي هذه الحالة لو تركت الصلاة خلف الإمام حتى يسلم ثم تنشئ جماعة ثانية هي والمرأة أو النساء اللي ممكن يدخلن بعد ذلك.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول نحن أخوة مجموعة من ولدينا إرث، ولكن لدينا أخ معارض في بيع الممتلكات ويماطل، فماذا نفعل معه؟
الحمد لله لا يجوز لوارث من الورثة أن يتسلط على بقية الورثة بمنع مثلا توزيع التركة أو بمنع بيع مثلا العقار أو شيء من هذا القبيل، ولا شك بأن هذا ظلم، إلا إذا كان هناك سبب قضائي مثلا، يعني القضاء منع لوجود مثلا التزامات مالية على الميت، إلا إذا كان هناك يعني يعتقد بأن خسارة في السوق لو باع العقار الآن سيكون هناك خسارة كبيرة وينتظر، لأن المتوقع حسب يعني ما يعتقد هو أو سأل المختصين بأنه سيرتفع العقار مثلا. نعم، أما هكذا فقط يتسلط على الضعفاء وعلى الورثة ويمنعهم، لا شك بأن هذا ظلم عظيم واقع في كثير من الناس الآن، نعوذ بالله. الله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليد التي تكون على هذا المال بحبسه وعدم التصرف فيه أو الانتفاع به هو أو السطو عليه والعياذ بالله، هذا والعياذ بالله يد ظالمة، يد ظالمة يخشى على الإنسان من عقوبة عاجلة يبتلى بها في نفسه، في أهله، في صحته، في عافيته مثلا، في دينه، في دينه. هذا ظلم. قد يكون هناك من الورثة من يدعو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم على من ظلمه. وما في شك بأن من يحبس مال الورثة ويمنع توزيع التركة هذا ظالم، والبقية ما يعني مظلومين. ولذلك إذا دعوا عليه استجاب الله تعالى دعاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فعليه أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. السؤال هل يجوز لهم أن يلجوا إلى القضاء؟ الجواب نعم، المحاكم ما وضعت إلا لمثل هذه القضايا، يلجوا إلى القضاء ويتحاكموا عند القاضي. والقضاء يلزم، لأن الحمد لله القضاء يمثل الدولة، الحكومة يمثل الدولة، فيه قوة ولله الحمد. فالقاضي هو الذي يجبره ويلزمه ويوجه إلى السلطات التنفيذية بإجباره على رفع الظلم عن بقية الورث.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا حال الحول على مبلغ الجمعية فيقول كيف أزكيه وأنا لم أستلم بعد؟
الحمد لله، بالنسبة للمبلغ الأقساط التي تدفعها مما يحول عليه الحول هي التي تزكيه، هي التي تزكيه. وأما إذا كان ما حال عليه الحول وفي حال الاستلام تبدأ بإخراج زكاة ما حال عليه الحول، ولو زكيت المبلغ كاملا يكون قد قدمت زكاة المال الذي لم يحل عليه الحول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هناك أن عاد عند بعض الناس أنه في الصباح يستمع إلى القرآن، فيقول من باب الفأل وغيرها هل هذا الأمر جائز؟
سماع القرآن الحمد لله، سماع القرآن عبادة وطاعة وقربة، والقرآن يسمع في أي وقت وعلى أي حال. فيسمع الجنب القرآن، والحائط تسمع القرآن، والنفس تسمع القرآن، ويسمعه في السيارة وفي البيت وفي العمل وفي الشارع وهو يتريض، لأن القرآن هذا كلام الله. تخصيص وقت معين إذا كان له ورد يومي ويرى بأن هذا الوقت هو وقت الفراغ ما في بأس، لكن أن يعتقد بأن والله هذا الوقت إذا قرأت في القرآن حصل كذا وكذا، لا، هذا خطأ. والقرآن كلام الله وهو مبارك، لكن أن لا يوظفه الإنسان بمثل هذا التوظيف ويصبح ممن يهجر بقية الأوقات من قراءة القرآن.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم شراء مثلا يقول قلم ب1000 درهم أو أكثر، أو يقول ساعة ب100,000 درهم أو أكثر، هل هذا من الإسراف والتبذير؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال الإنسان. فإذا كان غنيا يعني شراء القلم ب1000 درهم كمن يشتري، كما هو متوسط الحال الذي يشتري مثلا القلم ب1 درهم مثلا، وهو عنده يعني عنده خير وعنده رزق، لا حرج في ذلك، هذا لا حرج فيه. أما إذا كان لا هو لديه ضروريات وحاجيات لا يستطيع القيام بها، لا شك بأن هذا نوع من الإسراف والتبذير ما ينبغي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة النصية القصيرة تقول هل يجوز لي أن أصلي جالسة على كرسي بسبب الحمل؟
الحمد لله الجواب نعم. إذا كان يصعب عليها القيام نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولذلك إذا كان يشق عليها القيام تصلي جالسة.
جزاك الله خير الشيخ. نفس السؤال السابق يقول رأيت مقطع للشخص يعرض عنده ساعة يعرضها ب9 مليون درهم، فيقول ليس هذا من الإسراف؟
تسعة مليون درهم. نحن تكلمنا قبل قليل على مسألة 1000 درهم، فلعل خطأ في الرقم هذه ما أدري، قد يكون خطأ هي الرقم، يمكن 900 وظنها 9 مليون، الله أعلم. عموما يعني الواحد يهتم بنفسه ويكمل ذاته ونفسه ويترك الناس.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن أجمع بين صلاة المغرب والعشاء في حال يقول أني خرجت مباشرة من عجمان إلى أبو ظبي بعد صلاة المغرب؟
الحمد لله. إذا كان قصد الأخ السائل أو الأخت السائلة أن دخل عليها وقت المغرب في عجمان ثم سافرت
إلى أبو ظبي،
في الطريق يجوز لها الجمع والقصر، وإلى أبو ظبي يجوز لها الجمع والقصر إذا لم يكن عندها سكن هناك، لأني أخشى أن يكون السؤال هذا هو سؤال الأخت السائلة السابق. فإذا كان عندها سكن خلاص انقطع السفر وتصلي صلاة مقيم، أما ما بينهما نعم تقصر وتجمع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كيف أعرف أني لست من يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟
الحمد لله، يعني تكون ملتزم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، واقف عند هديه، متبع للعلماء الراسخين الذين إذا أشكل عليك أمر لجأت إليهم واستفتيتهم، هنا الحمد لله تكون ممن سلم من البدع والمحدثات التي يظن بعض الناس أنها يعني إذا عملها يظن بأنه محسن والواقع بأنه مسيء.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل كيف أصلي في الطائرة إذا كان لا يوجد مكان للصلاة؟
الحمد لله، إذا لا يوجد مكان للصلاة في الطائرة فتنظر، فإذا كان وصولك إلى البلد اللي أنت مسافر إليه يكون في وقت صلاة الثانية، يعني تدرك وقت صلاة الثانية، مثلا أفترض بأنك سافرت قبل الظهر وما استطعت الصلاة في الطائرة، وأنت تعتقد بأنك ستصل قبل المغرب بساعة مثلا أو بساعتين، الأفضل لك أن تؤخر الصلاة حتى تصل إلى البلد الذي أنت مسافر إليه. وأما إذا اعتقدت بأن الصلاة ستفوتك وسيخرج وقت الثانية التي تجمع مع الأولى فتصلي على الكرسي في الطائرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن الذهاب للعمرة يكون مرة واحدة في السنة فقط؟
الحمد لله، قال بهذا بعض العلماء، قالوا بأنه في السنة مرة واحدة، وقال بعض العلماء يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وقالوا إذا سود الشعر، يعني إذا حلق ثم سود الشعر وعاد وكان هناك شعر ممكن استئصاله في العمرة بحلقه، قالوا له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة. عموما النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات في حياته كلها، ولم يكرر العمرة في السنة الواحدة مرتين. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول نريد نصيحة لمن يقول إذا دخل المسجد سلم وإذا خرج سلم، يقول يشغل من في المسجد عن العبادة والذكر.
الحمد لله. أظن أن النصيحة ستكون عكسية، وهي مشروعية السلام عند دخول المسجد ومشروعية السلام عند الخروج من المسجد، يعني لا حرج في ذلك، المساجد أولى من المجالس في السلام. فيسلم النبي عليه الصلاة والسلام، سلم عليه رجل وهو يصلي فأشار إليه إشارة، عائشة رضي الله عنها، الصحابة كذلك. فلذلك أخي الفاضل يمكن أن يقال بأنك تسلم بصوت يعني يسمع، لا ترفع الصوت بشكل كبير مثلا وتجهر به جهرا عاليا، لا بصوت طبيعي وعادي. ولذلك لا حرج يا أخي الفاضل في سلام المصلي إذا دخل المسجد وإذا خرج.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل ورد شيء في السنة أنه لا يجوز للمرأة فرق شعر رأسها من المنتصف؟
الحمد لله لا، هو المرأة يجوز لها ذلك، أما الرجل لا يتشبه بالنساء في مسألة الفرق، لكن فيما أحفظ بأن المرأة لها ذلك، أن تفرق شعرها وأيضا تجعل الضفائر بالنسبة لشعرها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أقول قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى أحد الأموات، هل الثواب يصل إلى هذا الميت، وهل يعلم الميت أن فلان قرأ القرآن وأهدى ثواب القراءة له؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لقراءة القرآن، هل هي مشروعة للأموات؟ يعني قراءة القرآن وإهداء ثوابها للأموات؟ قال بهذا بعض العلماء، والصواب بأنه لا يقرأ القرآن ويهدى ثوابه للأموات، وإنما ينتفع به الحي ويدعو لميته، مثلا يدعو لميته. أما إذا كان الدعاء مثلا أو الاستغفار، فنعم يصل إلى الميت، والميت لا يعلم من أين أتى هذا الدعاء وهذا الأثر إلا بسؤال الملائكة، فيسأل الملائكة من أين هذا، لأن ترفع درجته حينما يدعى له ويستغفر له ويتصدق عنه، فيقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك، خلفت ولدا صالحا يدعو لك. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.